الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيرازي في التنبيه: باب التيمم. باب التيمم. قال: ويجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز عن استعمال الماء. دي المسألة الأولى، أن التيمم جاز عن الأحداث كلها، والأحداث تنقسم إلى قسمين كما قلنا: الأصغر وهو نواقض الوضوء، الأكبر وهو الذي يوجب الوضوء. يبقى الأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الإغماء الوضوء. أدلة ذلك من قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. دي نواقض وضوء يا جماعة، نواقض وضوء. وقال نبينا في حديث عمار عندما جاء يسأل وقد أصابته الجنابة فتمرغ في التراب، فجاء يسأل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه ويديه. كذلك من حديث أبي ذر وغيره، وفيه التيمم للغسل، وفيه التيمم بدلا عنه. يبقى يجب التيمم عن الأحداث كلها بشرط إذا عجز عن استعمال الماء. إذا عجز عن استعمال الماء، وهذا العجز إما لفقد الماء مش لاقي مية، وإما لمرض أصاب، فإن استخدم الماء ازداد مرض، تأخر شفاؤه، أصيب بأذى، فكل هذه تجعله ينتقل من الماء إلى التيمم. وكنا قبل ذلك تكلمنا، واحد يقول لي: انا قلت فتحت الحنفيه ما لقيتش ميه، هل يجوز لي ان اتيمم؟ اقول: لا، انت في المدينه حالك يختلف عن حال المسافر. المسافر الغالب في حقه انه فاقد للماء، انما في المدينه واجد للماء. انت تجد الماء في بيتك، عند جيرانك، في المسجد، إلى غير ذلك. فلا يجوز لك أن تتيمم وأنت واجد للماء، وإن فعلت فعليك الإعادة. وإن فعلت فعليك الإعادة. قلت: طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر عليه رجل وسلم عليه فلم يسلم، فلما قضى حاجته تيمم ثم سلم على الرجل. سلم على الرجل. نقول: طبيعة المكان الماء فيه قليل، كما أن ذلك إنما كان بدل في هذا الموقف، إنما أنت واجد للماء. في المدينة الماء موجود عندك، عند جيرانك. قال تعالى: فلم تجد ماء. إذا فقدت الماء يبقى تتيمم. كذلك إذا كان عندك مرض وهذا المرض يزداد باستخدام الماء، أو تتأذى باستخدام الماء، أو زي ما قلنا يتأخر شفاؤك باستخدام الماء، واحد عمل عمليه وفارق بطنه، الماء يفسد ذلك ويؤذيه، يبقى ينتقل الى التيمم ولا حرج. هنا سؤال، هل يجوز التيمم في ازاله النجاسه؟ هل يجوز التيمم في ازاله النجاسه؟ ده سؤال. قلت التيمم لرفع الحدث سواء كان وضوءا او كان غسلا، ما فيش مشاكل. يبقى تيمم بدل الوضوء وتيمم بدل الغسل. هل يجوز التيمم لازاله النجاسه؟ خلاف بين اهل العلم. على المذهب عندنا لا يجوز اطلاقا ان نستخدم التيمم في ازاله النجاسه، ما ينفعش. ولكن هناك قول في القديم ان احنا نمسح هذه النجاسه بالتراب، نمسح النجاسه بالتراب، وهذا هو القديم. اما في الجديد فلا. عشان كده قالوا من تلبس بنجاسه فصلى سواء كان بوضوء او بتيمم فعليه الاعاده، فعليه الاعاده. لو صلى بنجاسه يبقى عليه يا جماعه، عليه الاعاده، الا اذا كان صاحب عذر. بس صاحب العذر ده حاجه ثانيه. انما يا جماعه من صلى بنجاسه فعليه الايه؟ فعليه الاعاده. وذهب الامام احمد الى جواز ذلك، ده مذهب الحنابله، الى جواز التيمم بدلا او لرفع الحدث، جواز التيمم لرفع النجاسه او لازاله النجاسه، ده مذهب الحنابله. ولكن عندنا ان ذلك لا يجوز، ومن صلى على هذه الهيئه فعليه الاعاده. ايضا في مساله كمان، هل يجوز الجماع لفاقد الماء؟ واحد دخل الى الصحراء وفقد الماء، مش لاقي ماء، ومعه زوجته، هل يجوز له ان يجامع، ان ياتيها، ولا يكره ذلك في حقه؟ خلي بالك، هذا خلاف من عهد الصحابه، فقد ذهب ابن عباس الى جواز الجماع، وذهب علي وابن مسعود الى كراهه ذلك، وبالتالي عند مالك الكراهه، عند مالك الكراهه، من كان او من لم يجد الماء فيكره له الجماع حتى لا يتيمم بدلا عن الوضوء. وعلى قول ابن عباس وهو المذهب عندنا يجوز، يجوز من غير كراهه. ليه يا جماعه؟ قالوا لان الجماع مباح، فلا ننتقل من القاعده الاصليه اصحاب البراءه الاصليه والاباحه الى غيره وهو الكراهه الا بدليل، الا بدليل. ولذلك اتفق اصحابنا على جواز الجماع من غير كراهه. وهناك عدة أدلة على ذلك، منها من حديث أبي ذر عندما قال له النبي: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء يا جماعة عشر سنين. وكذلك عندنا حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يذهب في الصحراء أو يغيب في الصحراء ولا يقدر على الماء، أيجامع زوجته؟ قال النبي: نعم نعم، يعني يجوز ذلك. رواه أحمد، وفي سنده الحجاج بن أرفعة قال النووي عنه أنه ضعيف. وقد علق الشيخ المصيعي في هامش المجموع وقال انه صدوق مدلس، قال ابو حاتم اذا قال حدثنا فهو قال. على كل هذا الحديث لو حكمنا ببعضه فالضعف إنما هو بسبب تبليد الحجاج، كان قاضي في العراق. نقول يا جماعة الحديث الضعيف، طالما أن ضعف الحديث لا يتعلق بعدالة الراوي، فنقول على طول يؤخذ في الباب بشروط أو في حالة. أولا أن لا يوجد في الباب غير، طالما لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث فهنا ظنية النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ظنية أن هذا الحديث ينسب إلى النبي موجود، ولذلك يقدم على الرأي. فطالما أنه لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث الذي في سنده ضعف، والضعف إنما هو بسبب الضبط للعدالة، يقبل عند أهل العلم. الأمر الثاني يا جماعة، كما قال النووي يرجح قول من قولين، يرجح قولا من قولين، عندنا قولين، القول بالكراهة والقول بالجواز. المذهب قال بالجواز، وهذا قول ابن عباس، وهناك من قال بالكراهة كقول مالك، وهذا القول ينسب إلى علي بن مسعود. فعندنا قولين، وهذا الحديث يرجح القول الذي قال بالجواز، فيؤخذ كدليل لترجيح قول على يدنا على قول. فالمسألة أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى ولو كان فاقدا للماء فجاز له على أن يكمل، ولكن هنا في نقطة فيها خلاف، وهي الكلام عن رطوبة فرج المرأة. الرطوبة التي توجد في فرج المرأة، فلو قلنا بطهارتها يبقى يتيمم ويصلي ولا حرج، ولو قلنا بنجاسة هذه الرطوبة على الوجه الثاني في المذهب يبقى هذا الرجل بعد ما يتيمم هيتيمم وهو يا جماعة وهو متلبس بنجاسة، يبقى لو معاك شوية مية يغسل يغسل ذكرة، فإذا لم يوجد صلى وعليه وعليه إعادة. مفهوم الحتة دي؟ يبقى لو معاك شوية مية يغسل منطقة البر، علشان على القول الذي قال بنجاسة رطوبة المرأة، وهذه المسألة نتكلم عنها بالتفصيل في باب النجاسات إن شاء الله تعالى. يبقى يجب التيمم عن الأحداث كلها إذا بشرط عجز عن استعمال الماء، إما لفقد وإما لمرض، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، فإن خالطه جر أو رمي لم يجد التيمم به. يبقى عندنا شرط يا جماعة، شرط التراب، التيمم لا يكون إلا بتراب له غبار، وهذا هو القول عندنا في المذهب، ده قول الحنابلة يا جماعة، خلافا لمالك وخلافا لأبي حنيفة الذي قال جاز التيمم بأي نوع من أنواع الأرض، فتيمم صعيدا طيبا، صعيد وجه الأرض، وعلى ذلك قالوا حتى لو كان وجه الأرض صخرة ملساء لا تراب عليها فجاز عنده التيمم. أما عندنا فيشترط يا جماعة التراب الذي له غبار، وذلك لحديث حذيفة جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهور، تربتها أي ترابها كما فسر ابن عباس وكما فسر الشافعي. قال تعالى فامسحوا بأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة من تقتضي أن يكون المسح بجزء من هذا التراب الذي علق باليد، فهذه الأدلة جمع. وعلى ذلك فالرمي إذا كان له غبار جاز به المسح، جاز به التيمم، وإن لم يكن به تراب فالقديم على أنه يجوز والجديد على أنه لا يجوز، لأن لو رجل تراب يا جماعة لم يعلق بيدك منه شيء. وعلى ذلك يشترط في المذهب ما كان له تراب. طب إذا تم الاعتراض وقيل له الصعيد، الصعيد هو وجه الأرض، ووجه الأرض يتكون من أشكال كثيرة، منه ما كان ترابا، منه ما كان رملا، منه ما كان صخرا، وربما كان نظيفا، هذا وجه الأرض. وأن النبي مسح على حائط، فقلنا أن هذه الكلمة إنما هي كلمة عامة تشتمل على أنواع كثيرة من وجوه الأرض، من وجه الأرض، من التراب ومن الرمل ومن. فلما قال تعالى منه قيد ذلك بنوع من الأرض له غبار يعلق باليد، وعلى ذلك فعلى المذهب لا يجوز إلا بتراب له غبار يعلق ويتعلق باليد إذا استخدم في التيمم. وأما أن النبي مسح على حائط فنعم، فحوائطهم إنما صنعت من تراب، وبالتالي فإذا ما فعل علق بيده من هذا الحائط التراب ولا حرج في ذلك إطلاقا. ده المذهب يا جماعة، فهي مسألة خلافية وخلافها معتبر، خلافها واسع. أما المسألة التي قال إن خالط رمل أو جسر أو جف التراب فلا يجوز، إزاي؟ لو جبنا شوية جبس أو جبنا شوية رمل أو زبدناهم على التراب، فإذا كان هذا الرمل ناعما بحيث يخالط التراب، فإذا ما تيمم الرجل علق بيديه من الجف أو من هذا الرمل فإنما هو يحول دون وصول التراب فلا يجوز. وإما إذا كان خشنا، الرمل خشن، فلا يعلق باليد إلا من التراب فلا حرج ولا شيء في ذلك بعض الشافعية إنما قبل قول مالك في المسألة ولا حرج إطلاقا. يبقى يجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز عن استخدام الماء، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، فإن خالطه جف أو جف أو رمل لم يجد التيمم به، لأن التيمم حينئذ سيكون بالجف أو بالرمل ولا يكون بالتراب، وهنا لا يتحقق معنى التيمم. وإذا أراد التيمم فإنه يسمي الله تعالى، بدي سنة يا جماعة، تسمية سنة، وهذه سنة هي دليلها القياس على الوضوء وعلى الغسل، دليلها القياس على الوضوء وعلى الغسل، فإن التسمية تسن في حال الوضوء وتسن حال الغسل، وهذه عبادة بدنية، بدل فلم تجد ماء فتيبدل، لذلك يسن فيها التسمية. ويضرب يديه على التراب يفرق أصابعه، لأن هذا أبلغ في إثارة التراب من تفريق الأصابع، لأن هذه الهيئة أبلغ في إثارة التراب. وينوي استباحة الصلاة، لمن نوى رفع الحدث؟ لأن هنا السؤال يا جماعة، هل التيمم رافع خلاص كده ولا مستبيح؟ هل التيمم يرفع الحدث ولا التيمم انما هو بدل يستباح به القلم؟ الرابط الثاني بدليل ان الرجل ان وجد الماء بعد ان تيمم بطل هذا التيمم، فلو كان رافعا للحدث يبقى ما الداعي ان يتوضا؟ خلاص ده رفع الحدث. ولكن لما كان مبقيا للحدث مع السباحه بالعباده، فمعنى ذلك اذا وجد الماء وهو رافع للحدث فانما يبطل التيمم، فكما قلنا اذا نوى لا ينوي نويت رفع الحدث ما ينفعش، لان التيمم لا يرفع، ولكن ينوي يا جماعه نويت السباحه في الصدقه. ويصلي الفريضه وما معها من ايهات السنن، لان التابع ايهات تابع، ولا ينوي الا بعد دخول الوقت، فلم تجد ماء فتيمم، ولا يجب الوضوء على الرجل الا بعد دخول الوقت. لو دخل الوقت يجب الوضوء، دخل الوقت يجب الطهارة، ففي الحالة دي هينوي دور على ميه ما لقاش، يبقى يتجه للتيمم، يبقى هينوي استباحة الصلاة، وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه. يبقى يبدأ بيه يا جماعة بمسح الوجه. هل يشترط الاستيعاب؟ لا، يبقى لا يشترط الاستيعاب. ثم يضرب أخرى، يبقى في كم ضربة هنا؟ ضربتين، من ده دلوقتي هنتكلم عنه. طيب، يبقى يمسح وجهه بضرب، ثم يضرب التراب مرة أخرى، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى. أو تمثل معايا بالكعب، نقول مع بعض تاني. يضع بطون أصابع يده اليمنى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى يسرى مثل ذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعه. طبعا المذهب عندنا المسح غير الايه؟ غير المرافق، غير المرفق. فبيقول بيضرب ضربة للوجه، هيضرب وجهها تاني ضربة تانية، ماشي يا جماعة؟ ويعمل ايه؟ هيحط ايديه اليسرى على ايديه اليمنى كده، وهيبتدي يمسح كده. أول ما يوصل للكوع، ده الكوع يا جماعة اللي هو المفصل اللي بين الكف والساعد، هيبدأ يقبض بيديه كده على أطراف الايه؟ الذراع، يمشي كده لغاية اللي هي يا جماعة المرفق، يعني هو ماشي كده خلص، هيدور بطن الايد ويمشي هكذا لغاية ما يصل الى الكف بتاع اليمنى، يبتدي يعمل نفس النظام بايد اليمنى، يحط على ايده الشمال بدءا من الاصابع لغاية زي ما قلنا ليه الكوع، وهيمشي مع الذراع ظهر الذراع كده لغاية ما ينتهي المرفق، ويدير على بطن ايديه لغاية ما يخلص من المشكلة دي. خلص يبقى هيبتدي الراحتين مع بعض، يبقى على المذهب عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى يا جماعة ضربتين، المشكلة الثانية المسح إلى الإيه؟ إلى الوجه. امسك واحدة. بالنسبة لضربتين، هذا قول بعض الصحابة. المذهب عندنا نضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقالوا ان المولى عز وجل عندما قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يبقى معنى ذلك ان المسح بالتراب. فلو استخدمت الضربه الاولى للوجه فمعنى ذلك ان التراب سيعلق بالوجه، وبالتالي لن يبقى في اليد ايه التراب، يضطر يضرب الضربه الثانيه علشان يمسح على يديه. ولكن الرافعي له وجه وذكر وجها ان الضرب انما هو يا جماعه ضربه واحده، وهذا اقرب لظاهر النص. يبقى الضرب ضربه يا جماعه واحده، وهو اقرب لظاهر. اما المسح الى المرافق فان الاحاديث التي وردت فيه معلوله ضعيفه. واحنا قلنا قبل كده ان الحديث الضعيف يؤخذ اذا لم يصادم او يعارض حديث صحيح، او كان في الباب لا يوجد في المساله نص، او يرجح قول من قوله. ولكن صح في حديث عمار ان الضربه للوجه والكفين، وعلى ذلك ذهب بعض الشافعيه كابن الملقن وابن المنذر الى ان الضرب الى ان المسح على الوجه يا جماعه والكفين فقط، وهو الاولى وهو الاولى. يبقى ضربه واحده، وان ذكرنا ضربه ثانيه فهذا امر يسير. اما بالنسبه للتيمم فانما هو الوجه يا جماعه والكفين، لان ذلك يناسب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر في تلخيص الحديث او في التلخيص، ذكر ابن حجر ان الروايات التي فيها الى المرافق انما هي ضعيفه معلوله، وهذا ما ذهب اليه ابن عبد البر ايضا. وبالتالي فان الاصح في روايه عمار ان تكون او ان يكون التيمم للوجه يا جماعه والكفين. والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين مضاعفة، وترتيب اليد على الوجه، يعني الوجه وبعدين الوجه، الوجه وبعدين اليدين. وأما عن السنن فالتثمير وتقديم اليمنى على اليسرى، ولا يجوز التيمم لمكتوبة يعني لصلاة مفروضة إلا بعد دخول يا جماعة إلا بعد دخول الوقت، زي ما قلنا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذلك لا يجب إلا بعد دخول الوقت. يبقى معنى ذلك لا يجوز التيمم لصلاة مكتوبة كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا بعد دخول الوقت وإعواد الماء، يعني مليت ميه، إعواد يعني فقد الماء، أو الخوف من استعماله لمرض، أو إن ذهبت إلى الماء حال دونه تبع في وحش، لو وصلت الماء هيفلك، أو تخاف فوات الرفقاء، أنت راح سفر مرتبط بعربية وقفت عشان تنزل تتوضا ما لقيتش مية، لو خرجت تبحث عن الماء العربية مرتبطة بمعاد حصيرة وتمشي، يبقى في الحالة دي جاز لك الإنسان التيمم. فإن أعوزه الماء يعني فقد الماء أو وجده وهو يحتاج إليه للعطش لزمه طلب الماء فيما قرب منه. يعني أنا دلوقتي معايا شوية مية، بس المية دي بستخدمها للشرب يا جماعة، خلاص؟ فكأنني فاقد للماء، يبقى هدور عليه، هبحث عنه. طيب، فإن بذله، فإن بذل له، أو بيع منه بثمن المثل، لزمه قبوله. يعني دورت على المية فوجدت المية، ولكن ليس في الباع. أنا عارف إن إزازة المية ثمنها جنيه، ليس بجنيه أشتريه، لو أتفضل، لقيت الراجل بيبيعها بخمسة جنيه، يبقى لا أشتريها وأتينها. يبقى لو وجدتها بثمن المثل أشتريها، وجدتها أزيد من ثمن المثل يبقى كأنك فاقد للماء وجاز أن تتيمم ولا حرج. نعم. لو بذل له على وجه الهبة قبل، يعني لأن هذا الماء، نعم. بصوا يا جماعة، نقرا تاني الحته دي. فإن بذل له، يعني واحد اداله ميه على وجه الإقرار الدين أو الهبة، أو بيع منه بثمن المثل، لزمه قبول، يعني يجب عليه القبول، لأن هذه أداة تستخدم لفرض الطهارة الذي هو شرط لصحة الصلاة. فإن بذل الثوب يقبل أيضا، وفي وجه لا يقبل للمن، والمن في الثوب أعظم. يقول لك يا عم أنا اللي كفيت يمن عليه، إنما في الماء الأمر أيضا. وإن دل على ماء يعني هو عايز يقول ايه؟ وإن دل على ماء بقربه، يعني إن دله رجل على ماء قريب لزمه قصده. واحد قال له يا عم ده الشارع اللي بعدنا فيه مية، يبقى لا يتيمم، وجب عليه أن يذهب إلى الماء ما لم يخش الضرر على نفسه أو ماله. ولكن قال له خلي بالك وانت رايح هتلاقي في أسد وإفلك فيه، أو في جماعة يطلعوا عليك بسكاكين وياخدوا هدومك، يبقى في الحالة دي يتيمم. يبقى إن خشي الضرر على نفسه أو ماله، فإن لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت، خلي بالك دي، فإن لم يجد الماء خلاص فقدنا لها، قال خلاص مش لاقي مية، ولكنه على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت قبل العصر بربع ساعة يلاقي مية، فالأفضل أن يؤخر الصلاة، لأن الصلاة بالوضوء أولى من عدم الوضوء. يبقى لو علم أنه سيصل إلى الماء في آخر الوقت يؤخر الصلاة ولا يصلي بتيمم. فإن لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره، يعني يؤخر لي يا جماعة الصلاة إلى آخر الوقت. وإن كان على ياس من وجود، ما عندوش أمل في وجود المية، فالأفضل أن يقدموا، يعني الأفضل أن يتيمم ويصلي. وإن كان يرجو احتمال يجه المسلم، يقول لك احتمال بطريق يعدي فيه القوافل وتعدي فيه العربيات احتمال ألاقي مية. فإن كان يرجو ففيه قولان، كلمة قول يعني سنة ابنية يا جماعة للشافعي، أصحهما أن التقديم أفضل لعدم اليقين من حصول الماء، يبقى يتيمم ويصلي لأول وقت. وإن وجد، خلي بالك من القاعدة دي، وإن وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم تيمم للباقي في أحد القولين. دي مقرجة على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصوم. أنا ليه كوباية مية أبدأ أتوضأ لبدء المية تخلق ولسه في أعضاء أعضاء الجلوس لم أقم بغسلها يبقى أتيمم بيه، إنما لا أتيمم من الأرض. وهناك قول إن طالما أن الماء قليل ولا يكفي يقينا يبقى في الحالة بتعمل التيمم. نعم حاضر. ويقتصر على التيمم في القول الآخر، القول الثاني تتيمم ولا تستخدم الماء إطلاقا. فإن تيمم وصلى ثم علم أن في رحله لك المسافر، وبعد ما تيمم وصلى اكتشف أن العربية كانت هو ركبها فيها مية، أو حيث يلزمه طلب ماء، أو خلاص بعد ما صلى واحد قال له أنت بتصلي عم ده على بعد 100 متر في دير المية، في حكم الصلاة دي يا جماعة أعاد في ظاهر المذهب. ليه أعاد؟ لأنه هو الذي فرق، ده هو أمر فلم تجد، يعني أمر بالبحث ابتداء، فلما لم يجد يبقى يتيمم ويصلي. ولكن ده المية جوه العربية أو المية في الشارع الثاني، يبقى هو الذي قصر في البحث عن يا جماعة الماء، لذلك يؤمر بالإعادة. وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم. طالما أنت ما بدأتش الصلاة يا جماعة وجد المية تيمم داخل عشان يصلي لقى مية، واحد قال له خلي بالك في مية أهي، يبقى التيمم بتاعهم يا جماعة إنه باطل. وإن كان بعد الفراغ من الصلاة أجزأته صلاة، يعني بعد ما الرجل ده صلى بالتيمم وجد مية، جت إيه عربية تانية معدية قالت له خد يا عم عامل شوية مية، يبقى حكم الصلاة هنا يا جماعة وقع صحيح. طيب أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، يبقى أنت عندك ثلاث مسائل، وجد الماء قبل الدخول في الصلاة حكم الصلاة إيه؟ باطل، حكم التيمم يبقى وعليه الباطل. وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة حكم الصلاة إيه؟ صحيحة. تجي لنا مسألة، طب لو وجد الماء في أثناء الصلاة، على المذهب عندنا يتم صلاة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى هتكمل خلاص. وطالما تعد بداية الصلاة لم تجد الماء وتيمم يبقى هتكمل، يسمح لك في الإتمام. وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة أن الصلاة تفصل وعليك أن تتيمم، والأول هو الأول، المذهب عندنا هو الأول. يبقى عندك حالتين بالاتفاق، من وجد الماء قبل الشروع في الصلاة فعليه الوضوء ويدخل التيمم. من وجب الماء بعد الانتهاء من الصلاة صلاته صحيحة في التيمم. من وجد الماء في أثناء الصلاة يبقى خلاف بين أهل العلم، وعلى المذهب عندنا أن الصلاة تصح، وهناك قول لبعض أهل العلم بأن الصلاة لا تصح وعليه أن يخرج من الصلاة وأن يصلي. هنكتفي بهذا القدر عشان نجيب الأسئلة.
نعم.
فكأن الله
قدر
إلا التدامن
على عدم
الإنسان. نعم.
ومن
أين تلقى التعذر والتحكم بمرض الإنسان؟ عندك حديث جابر. حديث جابر لصاحب الشد كده؟
يعني قبلنا دليل مصدر.
نعم نعم. بعدين لم تجدوا لا وجود، إما وجود عدم وجود للماء أو تعذر استخدام الماء، فالمعنى أوسع. ما احنا قلنا طالما أدى الصلاة وقع صحيحة وليس عليها طالما الشارع أمرك استخدام التراب كمادة للتيمم فإن الصلاة وقع صحيحة عند الصلاة
صحيح.
يبقى كيف تحكم على الصلاة بعد أن وقع الصحيحة بمطولة؟ بالتفصيل اللي احنا قلنا. انا قلت لك لا تبطل لا تبطل وإن أعمل طالما شرعت في الصلاة وهي صحيح فلا تبطل. بص يا جماعة، حدث بسؤال الأخ فيه الكلام بتاعي فقط. الأخ هنا بيقول ذكرتم في الدرس الماضي على جواز العقد العرفي المسمى بالزواج العرفي، أي أن المرأة تزوج نفسها بدون علم وليها ولا أهلها وبدون شهود وبدون عقد موثق، أنه فيه شبهة عقد يجوز فيه إثبات النسب، إثبات نسب الطفل الذي أتى من هذه العلاقة المسؤولة. نقول أن الزواج العرفي نظرا لانتشار الجهل بين الناس هو زواج باطل، ولكن هذا الزواج فيه شبهة، شبهة عقد، لأنه مبني على إيجاب القبول، وعلى قول بعض أهل العلم كالحنفية هو الركن الأوحد لعقد الزواج الإيجاب والقبول، وعلى قول بعض أهل العلم كالحنفية أن المرأة تزوج نفسها إن كانت كبيرة ذلك، ففي شبهة يا جماعة. في بعض أركان تحقق العقد باطل بالانتفاق لعدم وجود بقية الأركان، أو هذه الشروط عند من لم يسميها أركان، خلاص كده يا جماعة، كشهادة الشهود لم يعقد تحتاج إلى شهادة. وعلى قول الباقي يعني عند الشافعية وغيرهم الولي وبعضهم زاد المهر إلى غير ذلك، فبنقول أن العقد كذب، وبالتالي لا يثبت بهذا العقد توريث، يعني المرأة لا تستحق بهذا العقد يا جماعة، لا تستحق بنفقة، لا تستحق به إنها ترث زوجها، ولكن نظرا لوجود شبهة العقد دي يا جماعة فالنسب للولد الذي نسب من هذه العلاقة يلحق بالرجل. زي ايه؟ لو ان رجل تزوج من امرأة وانجب منها ثم بان له انها اخته في الرضاعة، في حكم العقل يا جماعة باطل. هل تثبت او هل يثبت للولد الذي جاء خلال هذه الفترة النسب، يعني ينسب لأبيه؟ نعم ينسب له، مع كون العقد ثابت كده يا جماعة. فدي اسمها عندنا ايه؟ شبهة عقل. وشبهة العقل تثبت الحد، يعني لا يقام عليه ما حد الايه؟ حد الزنا. ماشي. الموضوع الثاني، فهل هذا الامر على اطلاقه، نكمل بين السؤال، فهل هذا الامر على اطلاقه يعمل به؟ وهل كل من وقعت في هذا الموضوع او التي تفكر الدخول في هذا الموضوع على اساس ان به اثبات نسب الصفر، ماذا لو انكر الرجل هذا الصفر؟ بص يا جماعه، المساله دي من مسائل القضاء، يعني القاضي بيحكم فيها. لما تيجي المراه وتدعي ان هذا الرجل قد تزوج منها عرفين، ويجي هو ينكر ويقول لا لم يحكم، فعلى المراه ان تاتي بالبينه على من دعا، واليمين على من انكر. طب لم تاتي ببينه وامر الرجل فاقسم بالله انه لم يحكم، فالقاضي يقصد بقول الرجل ولا يثبت هذه العلاقه، لان الاصل هي يا جماعه براءه الزنا. فدي مساله قضاء، مش اي واحده تتهم اي واحد اللي منا مش عارف ايه، ولكن لو جاءت القريب او اقر الرجل اعترافا واعترف انه تزوج منها بزواج عرفي، فهذا الزواج له بعض الحقوق منها زي ما احنا قلنا اثبات الايه؟ اثبات النسب. فهل الامر ينطبق او يفرج على قاعده بان الحاجات تنزل منزله الضروريات؟ لا، دي حاجه ودي لتخرج على قضية يا جماعة البينة على من دعا واليمين على من دعا، وتخرج على قاعدة الأصل براءة لإيمان المسلم. دي غريبة. وما حدود هذه الحاجات التي شرع الله تعالى وما ضوابطها؟ دي حاجة تختلف عن الفتوى في المسألة بحاجة. كذلك من اكتسب مالا من حرام، من السرقة أو الرشوة أو اختلاف أو إلى آخره، فهل يقطع من هذا المال جزء ليعيش منه والباقي يخرجه لكي يتخلص منه؟ وهل هذا الجزء الذي قطع من حلال أم حرام؟ بص يا جماعة، في الدولة أن تخرج من المال الحرام بقاعدة بداية، عشان تكون صادق مع الله توبتك عليك ان تخرج من هذا المال دي واحده. فاذا كبرت او ضعفت حيلتك او كانت هي امراه ولا تقوى على انتهاء مهنه بعينها، اما لكبر سنك او قله حيله، يبقى ان اخذت جزء من هذا المال لا على انه حق لها، ولكن على انها قد خرجت من حد الغنى الى حد الفقر، وهذا المال انما يخرج للفقراء، وهي اصبحت من الفقراء. فان اخذت جزء بهذا المعنى فهو حق لها ولا حرج، لا بكونها صاحبة المال ولكن بكونها فقيرة، وهذا المال وهو خبيث مصدر خروجه انما يخرج لمن يا جماعة؟ للفقراء. ده معنى الكلام بالتحديد. اقضيت ان ما حكم الاغتسال؟ من أتى بناقد من نواقض المسلم كأنزل أو جامع أو احتلم فعليه المسلم يجوز، لكن بيت عزيز أمر المسلم ترجع للسرير اللي قبل اللي فات هتجد الكيفية. ما حكم شراء برهان بيوتا؟ أظن المسألة دي كلمة كبيرة جدا، ونؤجل فيها الكلام إن شاء الله تعالى إلى باب الأمانة. ما حكم نفس الكتاب المشتمل على القرآن التفسير وغيره من غير بنود؟ لا حق، لا حق، لم نتكلم عن القرآن بس. أخي يسأل، أنا سائق على طريق مصر السويس وأريد أن أعرف أحكام الصلاة في القصر والجبل. بص يا بعض أهل العلم قال أن لك حكم الصلاة، أن ليك حكم الإيه الصلاة، طالما أنت في القاهرة وأنت أصلا من السويس يبقى تقصر، لو جهت أذن عليك يبقى صليها فيك. لو أنت مثلا بتحمل ومش عارف ممكن تتأخر فلك أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر ولا حرج. وبعض أهل العلم قال من كان هذا عمل يبقى عليه أن يتم في دار الإقامة ودار السفر، والأول هو الأقرب لظاهر النص لأنه خرج من بلده إلى بلد السفر فله حكم السفر، وبالتالي له أن يترخص ولا حرج. من علم جعل عدد الطلقات ثلاث فروض من عدة المطلقة ثلاث فروض مع أنه يكفي فرض واحد، أنت فاهم حاجة خطأ. طالما أن هناك مصرية هتسمع الكلام وتقولها كنا فهمت العلة حاجة جميلة، ما فهمتش العلة يبقى تسكت وتقول حق لأنك عبد. والأصل في التشريع يا جماعة التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، مش كل حاجة تقول ليه وعشانين. إن فهمت العلة ماشي، عشان كده أنا لن أتكلف في بيان العلة، لن أتكلف في ذلك. ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث فروض، نقول حاضر ونصلي. لماذا ينسب الأولاد إلى آبائهم؟ حاضر، طبق قاعدة حاضر عشان تستريح. أنت عارف ما ينفعش واحد يكون بيشتري عارف يقول له اعمل لي كوباية، هات لي كوباية فلان يقول له ايه؟ أنت عطشان ولا ايه؟ هيبيعه أو يضربه كده؟ أنت عارف الايه؟
نقول
ابن لامه جميل والله، يبقى واحد اسمه مثلا ابن مش عارف فتكات ابن جمالك. ده انت عندك خانة الاضاءة اسم الام ويقول لك لمن يرغب طول عمرنا تربينا على انه عيني كده. الولد ينسب لأبيه لا لأمه. أخ بيسأل على الاحتراف، معلش أنا هأجل في حاجات بأجلها لسبب أجلنا المذاكرة، واحد هيحترف هيبيع نفسه. لا مش هيحترف على أنه يشتغل يعني حاجة معينة. دائما يا جماعة في عندنا حاجة في العقود، لازم العقد على سلعة معينة تكون معلومة مش مجهولة. خلاص افهم دي دلوقتي لازم نوصل للحتة بتاعتك. عشان كده في حاجة اسمها بيع الغرض لا يجوز شرعا، لأن أمر إيه غير معلوم فيه جهالة. ده هنتكلم عنه بالتفصيل في وقت إن شاء الله تعالى ونكلمك عن المسألة بتاعتك.
الله أكبر الله أكبر الله
فإذا تعددت الأقوال واختلفت الأدلة لكل فريق من سترجح؟ أي قول هترجحه؟ هترجح الكل ده باعتقادك أنه أقرب للسنة؟ من أدراك؟ من أدراك أن هذا أقرب للسنة؟ خاصة أن هناك ضوابط من القواعد الفقهية والأصولية تحكم قضية الاستنباط وأنت بها يعني لست بعالم به. إذا معنى ذلك سيكون الترجيح بهوى، فإن كان الترجيح بهوى فهذا نوع من أنواع الضلال. يعني ندعو الله تعالى أن يعصينا جميعا، وإما أن تكون لست بطالب العلم، لست بطالب العلم لما تسأل شيخك واحد يقول لك واجب واحد يقول لك سنه مع الكلام غلط. فيا اخي عندما نقول بتدريج ذلك انما هي طريقه من سلف، طريقه من سلف التعلم. لك تتعلم على مذهب لا حرج ان نترك قول مشروع في المذهب الى قول ثاني، وانما نقدمه اليكم بمعنى زي ما قلنا في قضيه التيمم يا جماعه هتبقى للناس ضربه واحده والى الكفين، وقلنا ان هذا ترجيح للمرقي وبالمنذر مع ان المشهور في المذهب الى النص. فهذا الترجيح ما قلناه عبثا، ولكن قال به بعض اهل العلم من ذات المذهب فيعني الامر فيه شيئا. كيف تقول انه لا يجوز التيمم بالرميه؟ انا والله قلت الكلام ده، والصحابة قد تيمموا مع العلم بأن المجتمع المكي والمدني كانت تربته رملية. يا ترى التربة الرملية رمل ليس له غبار ولا رمل له غبار؟ هل الرمل كله ملوش غبار ولا ليه غبار؟ عشان تقول حاجة زي كده يبقى أنت عملت استقراء للتربة الرملية الموجودة في مكة والمدينة وصلت إلى أن رمل خشن ليس له غبار. عشان تقول حاجة زي كده إنما الرمل منه ما هو دقيق له غبار، والمذهب عندنا يجوز التيمم. وقلنا إن دليل الغبار ها كلمة إيه؟ منه تمسحوا بوجوهكم، تمسحوا بوجوه أيديكم يا جماعة، منه يعني في جزء حيلزق فيه. واما على قول مالك وابي حنيفه فالموضوع اوسع من كده زي ما بينا. ما معنى امتحان المذاهب؟ انك تتعلم الفقه على مذهب ابن الشافعي. بس المذاهب دي يا جماعه الفقهيه مش العقديه، فلكش دعوه بالمذاهب العقديه غالبها على ضلال، فنحن على اهل السنه والجماعه. ماذا يجب على كل مسلم؟ لماذا يجب على كل مسلم الالتزام مذهب المسلم؟ نحن قلنا يا جماعه اذا كنت طالب علم هتتعلم على مذهب، اذا كنت عالم يبقى عليك الالتزام. فتعلم المذهبيه مرحله في التعلم، مرحله في التعلم كده. اذا كنت انت مش من طلب العلم يبقى مذهبك مذهب مفتي، تقع فيه واحد مالكي واحد حنفي واحد شافعي انت حر. عشان كده عند الفتوى كثيرا ما نترك مذهب الشافعي الى غيره. انما احنا هنا في جلسه التعليم، هل يجوز ان نتوضا مره واحده اي كل عضو؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره واحده. استيقظت من النوم في حال طلوع الشمس أو بعد طلوعها فهل أصلي الفريضة؟ السنة طالما خرج الوقت بشروق الشمس يبقى أصلي السنة ثم الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. ما الحكم إذا دخلت إلى المسجد صلاة الصبح والجماعة مقامة أصلي معهم وجاز لك أن تصلي السنة بعد الفريضة؟ زملائي اللي يقيمون في القاهرة ويسافرون كل يوم ويجمعون الظهر على العصر جمع تقديم ويبصرون الصلاة، يقيمون في القاهرة ويسافرون يروحوا فين؟ يسافروا يروحوا فين يعني؟ هو السفر ده ما فيش قلنا نروح الجناين ها؟ وننتهي نعرف هم عندهم فين. والسفر لا يباح لي القصر الا بعد فتح الامران. نتكلم عن ذلك التفصيل في صلاه الفجر. رجل وجد رخصا وحاول تعريفها لمده تعامل ثم جاني بها وقال انا لا اريدها. فقلت له هل هي؟ فقلت له هي لك بعد مرور عام من تعريف. فقال فقلت له اتركها لي وانا سوف اتصرف فيها. فماذا افعل؟ يعني احفظها وعرفها الورثة وادهم دي الصدقة. بس التراب المستعمل سنتكلم عنه المرة الجاية. مريض الذي لا يتعرف الناس له التراب. نعم رجل صلى الإمام وعلى جلبابه دماء إن كانت كثيرة فلا حرج، وإن كانت دماء كثيرة فهذا نجاسة، فهذه نجاسة ولا تصح الصلاة مع التلبس بالنجاسة عليه يعرف. أما أنت الذي تصلي خلفه لكن ليس الدم فصلاتك صحيحة لأن اليسيرة معفون عنه. وأما إذا كانت بقعة كبيرة يبقى إما أن تنوي المصارحة وإن أكملت خلفه فصلاتك باطلة. وإن كان علمك بعد انتهاء الصلاة فصلاة صحيحة. واحد هنا بيعمل عند رجل بتاع كباب وبيجيب لحمة مستوردة على أنها بلدية. هو بيشتغل الشغل بتاعه حلال وأجره حلال لأن عمله الشغل، ولكن عليه أن ينصحه يقول له الكلام اللي أنت بتعمله ده غلط، لا تسأل قدام الله سبحانه وتعالى. فإن لم يرتضع فالأولى أن يبحث عن غيره. هل السجائر تفتي للوضوء؟ لا، السجائر لا تفتي للوضوء لأنها ليست بنبي. هل الوضوء الأول قبل الغسل يجوز الصلاة به أم لا؟ يعني واحد توضأ وبعدين يغتسل هل يصلي بهذا الوضوء مع كونه قبل الغسل؟ نعم يجوز بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب الشربيني ومس ورقه ومس ورقه المكتوب فيه وغيره لأعضاء الوضوء أو غيره ولو كان فاقد الطهورين. ما معنى ولو كان فاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين لا مية ولا تراب. فاقد الطهورين اللي متعلق على شجره لا لاقي ميه يتوضا ولا لاقي تراب. وهل معناه انه لو فقد الماء والتراب لا يجوز له مس ورق المصحف؟ وان كان ذلك افلا يكون في هذه الحاله فيها مشقه لانه يتعثر عليه من الطهورين فيكون فيها جواز المس؟ لا، هنا حيمس المصحف للمشقه. قد اجاز خاصة إن كان على غير المسلم. وبعدين المصحف إلا المسلم ده متعلق على شجرة مطلوب ربطله يده ورجله هينزل إيه كده. هنا أصل يقول إن أنا جبت مكتبة جلدية تحتوي على بعض السيبات الصغيرة المتنوعة فحطيتها في جهة اليمنى واليسرى للمسجد. فقال بعض الشيوخ أنها تنهي الناس عن الصلاة خليها تأخذ منه ما فيش مشاكل علما بأنها على الحوائط في جانبي المسجد خليها في آخر المسجد واخرج من الكلام ده. وقالوا أنها تلهي الناس عن كتاب كتاب الله عز وجل. أخطأوا في ذلك بعض السيبات فيها علم مكتوب بطريقة سهلة تعلم الناس أمر الدين. فاللي عايز يقرأ القرآن سيقرأ واللي عايز يقرأ فيها يقرأ ولا حرج. وأنها تخرج المسجد عن كونه ذو كل ده يعني يقول المال المكتبة في المسجد مش عارف هتطلع المسجد عن كل دور عبادة كلام فيه مبالغة فلا توجه إن شاء الله تعالى على ذلك. ولكن رجع الحاجة في آخر المسجد. طيب معلش يا جماعة أنا يعني أكفي بهذا لأني مرة الحقيقة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.